يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا وولي أمرنا وسيد نعمتنا الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 24. يا حسين،
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
هذا هو الجزء 16 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. لازال الحديث في أكبر أكذوبة كذبت علينا، أتحدث عن الشيعة وعن الشيعة المتدينين. لا شأن لي بغير المتدينين، لأن غير المتدينين لا يعبؤون بهذا الذي أتحدث عنه. إنها الأكذوبة الأكبر التي كذبت علينا وكذبت على الأجيال السابقة من أسلافنا وأجدادنا وآبائنا، ولا زال الكذابون في النجف وكربلاء من أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة، لا زالوا يكذبون ويكذبون ويكذبون. المرجعية الصمام أمان في الحقيقة، بالنسبة لي على الأقل، المرجعية صمام خراء. هذه النتيجة التي وصلت إليها بعد عمر طويل من البحث والتحقيق والتنقيب والتنقير. لقد ضحكوا علينا فقالوا لنا إنها صمام أمان، ولكنني بعد أن أزحت كل الحواجز والموانع التي وضعوها أمامنا، تبين أن المرجعية صمام خراء. هذه النتيجة وصلت إليها بتحقيق وتدقيق. هذا الكلام لا هو بتصريح سياسي عابر، ولا هي بدعاية. يرددها أصحاب الدعايات والأراجيف. هذه حقيقة علمية وقضية دينية واقعية، لقد تحدثت عنها في مئات ومئات من الساعات، وأقمت عليها المئات والمئات من الأدلة. برامجي موجودة على الشبكة العنكبوتية وشاشة القمر الفضائية، مستمرة في ليلها ونهارها في بث الحقائق والدقائق. على أي حال، لم يكتمل حديثي عن الأنموذج الثالث من كبار المراجع الذين عاصرناهم، محمد باقر الصدر. حدثتكم عن جانب من شؤونه وشؤون مرجعيته في الحلقة الماضية، والحديث مستمر في هذه الحلقة. هذا الكتاب الذي دوخونا به اقتصادنا، أنا لا أبالي بما يقوله السياسيون، ولا أبالي بما يقوله أولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم مثقفون في الأجواء الدينية، ولا هم بمثقفين ولا بطيخ. هذا الكتاب دليل على سفاهة محمد باقر الصدر في أحسن الأحوال، وإلا فهو دليل على خروجه من ولاية أمير المؤمنين. قد تقولون كيف؟ أنا سأقول لكم، إذا كان محمد باقر الصدر مرجعا سياسيا كما نعرف، وإذا كان يسعى لتأسيس دولة إسلامية كما هو معروف عنه، وإذا السؤال هل هو شيعي أم أنه ليس بشيعي، إذا كان محمد باقر الصدر شيعيا فعليه أن يلتزم بمنهاج أمير المؤمنين. أمير المؤمنين، وهذه القضية يعرفها الجميع، في الشورى العمرية اللعينة حينما عرضوا عليه الخلافة بشرط أن يلتزم بسيرة أبي بكر وعمر، رفض أمير المؤمنين لأن سيرتهما في نظره ضلال في ضلال، رفض الخلافة. كان بإمكانه أن يقبل وبعد ذلك لا يلتزم بما اتفق عليه، مثل ما فعل السيستاني مع محمد تقي الخوئي. محمد تقي الخوئي حين نصب السيستاني مرجعا، هناك شروط ضمنية من أن محمد تقي الخوئي سيبقى متصرفا ومالكا للأموال التي سرقها أبوه من الشيعة باسم صاحب الزمان، وسيبقى متحكما بالمؤسسات التي تنتمي إلى المرجعية الخوئية. السيستاني لم يعترض على هذا، لكن إلى أن استتب له الأمر فانقلب على آل الخوئي، ولا ندري بعد أشهر ثلاثة قتل محمد تقي الخوئي. يقولون من أن البعثيين قتلوه وصار شهيدا، هكذا حدثونا، ونحن الأغبياء نصدق، نحن الأغبياء الثولان نصدق.
مع أننا نعرف أن محمد تقي الخوئي كان بعثيا إلى النخاع، وكان خادما ذليلا وجروا وكلبا عند صدام، كما كان أبوه كذلك. لقد عرضت الحقائق بين أيديكم بنحو لا يمكن أن تثار على تلك الحقائق الشكوك. على أي حال، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رفض الخلافة، فهي لا تساوي عنده نعلا يحتاج إلى ترقية، هكذا كان يقول سيد الأوصياء، هي لا تساوي عنده نعلا معيبا يحتاج إلى ترقية. ماذا فعل محمد باقر الصدر وهو يؤسس لنظام اقتصادي للدولة الإسلامية؟ ذهب إلى النواصب الذين فقههم يعتمد على سيرة أبي بكر وعمر، وأسس لنا اقتصادا إسلاميا، وأسمى الكتابة اقتصادنا. اقتصادنا هذا اقتصاد النواصب، ما هو باقتصاد علي بن أبي طالب؟ لأن علي بن أبي طالب رفض العمل بسيرة الشيخين. هذا الرجل لا يعرف أئمته، وسيد الشهداء قدم نفسه قربانا لأجل ماذا؟ هو هكذا صرح من أنه يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأي شيء؟ إنه يريد أن يعمل بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب، وسيرة أبيه علي بن أبي طالب رفض منهج سقيفة بني ساعدة. أما محمد باقر الصدر فقد أسس الاقتصاد الإسلامي على سيرة هؤلاء، وجاء بكل فقههم، بفقه نواصب سقيفة بني ساعدة، وأثبته هنا. ألا ترون أن المخالفين يمدحون كتابه هذا؟ ألا ترون أن مجموعة الإخوان المسلمين في الكويت عبر وزارة الأوقاف الكويتية في السبعينات وجهوا السؤال إلى النجفي بخصوص تأسيس مصرف إسلامي، إنه بيت التمويل الكويتي، وجهوا السؤال إلى النجف، وأجاب على السؤال محمد باقر الصدر، لو كانوا يعلمون أن النجف تفتي بطريقة العترة الطاهرة هل يوجهون السؤال إليها؟ لأنهم يعلمون أن النجف تفتي بطريقة الشافعي، من هنا وجهوا السؤال. هذا هو البنك اللاربوي، وقد يقرأه البعض اللاربوي، البنك اللاربوي في الإسلام. هذا الجواب على سؤال مجموعة الإخوان المسلمين حيث أسسوا بنكهم في الكويت، إنه بيت التمويل الكويتي. فما هي مشاريعه؟ هل هي في خدمة محمد وآل محمد؟ إنه مشروع لخدمة برامج الإخوان المسلمين، أسس وفقا لجواب صدر من النجف كتب بقلم محمد باقر الصدر، ولما وصل إلى الكويت الذي طبعه في كتاب هو علي الكوراني، ذلك المعمم المنحرف كما يصفه محمد باقر الصدر. أنا لا أقول عن علي الكوراني من أنه معمم منحرف أبدا. محمد باقر الصدر هو الذي يقول عنه. مجموعة الآصفي، مجموعة كاظم الحائري هي التي تقول عن علي الكوراني بأنه معمم منحرف. أنا لا أقول هذا الكلام، أنا ناقل لكلامهم. هو الذي طبع هذا الكتاب، لأن محمد باقر الصدر أرسله إليه، كان وكيلا عن محمد باقر الصدر في الكويت، وهو الذي أوصله إلى الإخوان المسلمين الذين وجهوا السؤال إلى النجف، لأنهم يعرفون معرفة كاملة من أن النجف تفتي بطريقة الشافعي. هذه القضية يعرفها كبار علماء السنة، الصغار لا يعرفونها، لكن كبار علماء السنة يعرفون من أن النجف تفتي بطريقة الشافعي. الثلان من مراجع النجف الكثير منهم لا يعرفون هذه الحقيقة، يتصورون أنهم يصدرون الفتاوى وفقا لطريقة العترة، لأنهم ما هم بمحققين، إنه كذب يقال عنهم محققون، إنهم مقلدون للذين سبقوهم. لا يوجد في النجف محققون، يوجد في النجف مضرطون. هذا ما هو بتحقيق، هذا التضريط، مجموعة مضاريط يقال لهم محققون. أي تحقيق هذا؟ وأي خرائن هذا؟ هذا مصداق من مصادق هذا التضريط. هذا كتاب اقتصادنا من صفحة 37 إلى صفحة 250، حديث عن الاقتصاد عند الماركسيين. من صفحة 251 إلى صفحة 292 حديث عن الاقتصاد عند الرأسماليين، لا شأن لي بهذا. من صفحة 293 إلى صفحة 773 حديث عن الاقتصاد الإسلامي، هكذا هو يقول. العنوان اقتصادنا في معالمه الرئيسية. هذا التعبير ضعيف، الرئيسية تعبير سوقي، يفترض أن يقول اقتصادنا في معالمه الرئيسة. الرئيسية إنه أشبه بالتعابير السوقية، قد نستعمله في الكلام لكنه ليس مناسبا في الكتابة والتأليف. هي أخطاء شائعة أقع فيها أنا ويقع فيها محمد باقر الصدر وتقعون فيها أنتم. سأذكر لكم أمثلة من الصفحات التي عبأها بالفكر الناصبي والفتاوى الناصبية التي تستند إلى سيرة أبي بكر وعمر التي رفضها أمير المؤمنين. فأي اقتصاد لدولة إسلامية هذا؟ صفحة 443، صفحة 445، صفحة 446، ولا تنسوا فإن البحث يبدأ من صفحة 293، صفحة 443، صفحة 445، صفحة 446، 449، 450، 456، 458، 459، 462، 465، 466، 467، 474، 475، 479، 498، 499، 500، 501، 502، 505، 510، 511، 512، 514، 517. 523 535 543 576 578 579 559 601 603 604 605 606 612 642 643 686 687 688 714 727 هذه أمثلته. لأنني إذا أردت أن أتتبع كل شيء نقله سأحتاج إلى عدد من الأرقام يكون أكثر من هذا بكثير، وأكثر هذه النقول أكثرها نقلها عن الشوافع. فهذا الاقتصاد الشافعي نقل عن العترة الطاهرة، ولكنه مثلما نقل عن العترة الطاهرة نقل عن أعداء العترة الطاهرة. فهل هذا نظام اقتصادي لدولة إسلامية شيعية؟ أمير المؤمنين رفض العمل بسيرتهم، بسيرة أبي بكر وعمر، هل هذا شيعي؟ ماذا تقولون أنتم؟ يساوي بين كلام النواصبي وكلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحدثت عن هذا في برامجي السابقة. على سبيل المثال تحدثت عن هذا في حلقة 124 من برنامج الكتاب الناطق، وفصلت هناك. أنا الآن في حال إيجاز وليس في حال تفصيل. إذا أردتم التفصيل يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج التالية. على سبيل المثال حلقة 124 من برنامج الكتاب الناطق، حلقة 10 من برنامج بصراحة، حلقة 12 من برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر. في برنامج بصراحة وفي برنامج ليالي رجب في استوديوهات القمر وفي برنامج الكتاب الناطق تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل، يمكنكم أن تعودوا إليه. الطبعة التي أشرت إلى أرقام صفحاتها إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، وهي طبعة معروفة وشهيرة. هذا هو كتاب اقتصادنا الذي دوخونا به، لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة. إذا كانوا يريدون أن يتحدثوا عن مناقشة للاقتصاد الماركسي والرأسمالي بأية طريقة فهذا هو، أما إذا كانوا يتحدثون عن مناقشة للاقتصاد الماركسي والرأسمالي وفقا لمنهج العترة الطاهرة فهذا الكتاب معاد لمنهج العترة الطاهرة، لأنه اعتمد اعتمادا كبيرا على فقهي وفكري وثقافتي نواصبي سقيفة بني ساعدة مخالفا لسيرة أمير المؤمنين. هو يريد أن يؤسس لمنظومة اقتصادية لدولة إسلامية، الواجب عليه أن يتبع منهج إمامه. هو يتحدث عن جهاد وعن مواجهة الظالمين، الواجب عليه أن يتبع منهج الحسين. هو هكذا يقول من أن العراق بحاجة إلى دم كدم الحسين. الحسين قدم دمه لأجل أن يسير بسيرة أبيه علي بن أبي طالب، هذه شعارات الحسين. سيرة علي بن أبي طالب رفض سيرة أبي بكر وعمر. فلماذا أنت يا محمد باخر الصدر تنظم الاقتصاد الإسلامي للدولة الإسلامية وفقا لسيرة أبي بكر وعمر؟ صدقوني هو لا يفعل هذا بسوء قصد، أنا أقطع بأنه لا يفعل هذا، لأنه سني ولا يعرف نفسه، لأنه ناصبي ولا يعرف نفسه، ولذا هو يعتقد من أنه قد كتب اقتصادا إسلاميا وفقا لمنهج الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية إما أن تكون علوية وإما أن تكون دولة ناصبية لا علاقة لها بالإسلام، هذا المنهج منهج ناصبي. أنتم مضحكة يا أيها الشيعة، وأنتم يا أصحاب العمائم الذين تمجدون بهذا الكتاب على المنابر وفي الفضائيات، تمجدون بكتاب كتب وفقا للمنهج الذي يرفضه أمير المؤمنين. أنتم نواصب، أنتم نواصب ولا تعلمون أنكم نواصب يا أصحاب العمائم، يا أيها الثولان، يا أيها الخوثان، يا مراجع النجف، ويا أيها الخطباء الحمير الذين ترتقون المنابر، ويا أيها الشيعة الحمير الذين تتبعون هؤلاء البغال، ما هي هذه كتبهم؟ هذه كتب النواصب. نذهب إلى فاصل. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. عن زرارة عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته.
حياكم الله. قبل فاصل الأذان والصلاة أتحدث عن أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. قبل الفاصل كنت أحدثكم عن كتاب اقتصادنا لمحمد باقر الصدر، وكيف أنهم دوخونا بهذا الكتاب، وهو كتاب في منهجه مخالف بدرجة 100% لمنهج أمير المؤمنين. فأي منهج اقتصادي هذا الذي يتحدث عنه محمد باقر الصدر وهو يخالف أمير المؤمنين؟ أي دين هذا؟ هذه الحقيقة واضحة في كل كتب مراجع حوزة الطوسي منذ زمان الطوسي، منذ سنة 448 للهجرة وإلى الآن. مراجع حوزة الطوسي بأجمعهم يصدرون الفتاوى وفقا لمنهج الشافعي. هذه هي الحقيقة التي لمستها
على طول تاريخ الغيبة الكبرى، خصوصا منذ أن تأسست الحوزة المشؤومة اللعينة البغيضة في النجف. هذا مثال من آلاف وآلاف الأمثلة في واقعنا الشيعي. هذا الكتاب اقتصادنا، وهذا الكتاب البنك اللاربوي في الإسلام، تطبيقات للمنهج الشافعي وللاستنباط الطوسي ولما تنتجه حوزة السفاهة والسفهاء في النجف. هذه هي الحقيقة الكاملة. ميزان التقييم عندنا منهج علي. لماذا؟ لأن عليا مع الحق، ولأن الحق مع علي، يدور معه حيثما دار. إذا ابتعدنا عن هذه النقطة فقد ذهبنا إلى الباطل. هذه كتب ضلال وكتب باطل، لقد ابتعدت عن هذه النقطة. سيرة علي رفض العمل بسيرة الأول والثاني، وهذه قضية واضحة لا غبار عليها، على الأقل بالنسبة لنا نحن الذين نقول إننا شيعة لعلي. هؤلاء مراجع النجف وكربلاء يذهبون راكضين إلى سيرة أعداء علي كي يستنبطوا لنا نظاما اقتصاديا، ويقولون لنا هذا هو اقتصادنا. طيح الله حظكم وحظ هذا الاقتصاد الذي يخالف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يخالف منهجه ويخالف سيرته. هذا هو الذي أقوله لكم دائما، من أن مراجع النجف وكربلاء قد نقضوا بيعة الغدير. هذه مصادق نقض بيعة الغدير. البعض منهم لا يعرف، محمد باقر الصدر لا يعرف من أنه قد نقض بيعة الغدير، لم يكن على نية سيئة، هو أخذ الدين من الذين سبقوه، كان مقلدا مثلما قلد حسن البنا في تأسيس حزب الدعوة، ومثلما قلد حسن البنا في مسألة البيعة اللعينة، بيعة ملعونة في فقه العترة، وهو قلد حسن البنا فيها لأنه لا يفقه فقه العترة، ومثلما قلد سيد قطب في التفسير وترك منهج علي في تفسير القرآن، لا بقصد سيء، بقصد حسن. لكن هناك من المراجع من هو عارف من أنه على المنهج المخالف لأهل البيت. البروجردي كان عارفا من أن المنهج الذي هو عليه منهج مخالف لأهل البيت، ولذلك كان يتواصل مع علماء الأزهر، فحينما أراد أن يرسل كتابا إلى شيخ الأزهر ماذا أرسل له؟ أرسل له كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، لشيخ الطائفة. لماذا أرسل إليه كتاب المبسوط؟ لأنه على يقين، أعني البروجردي، من أن هذا الكتاب ما هو بشيعي، هذا كتاب شافعي، وعلى منهج هذا الكتاب سار علماء الشيعة إلى يومنا هذا في عملهم الاستنباطي. الكتاب الذي بين يدي حياة الإمام البروجردي لأحد خواصه وتلامذته، محمد واعظ زاد الخراساني، وهذه الطبعة طبعة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، الطبعة الأولى 1421 هجري قمري، طهران إيران. ماذا جاء في صفحة 187؟ شيخ محمد واعظ زاد الخراساني يقول: وسمعت أن السيد البروجردي أهدى شيخ الأزهر الراحل عبد المجيد سليم كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، وكان لهذا الكتاب أثر كبير على الشيخ عبد المجيد الذي هو شيخ الأزهر، وروي عنه في أواخر حياته، في أواخر حياة عبد المجيد سليم شيخ الأزهر، وروي عنه في أواخر حياته قوله: سواء، حين كنت مفتيا لمصر، في فترة كان مفتيا للديار المصرية، وأكثر من مرة صار شيخا للأزهر، إنه عبد المجيد سليم، هو يقول: سواء حين كنت مفتيا لمصر أو حين أصبحت بعد ذلك عضوا في لجنة إفتاء الأزهر، متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء، لاحظوا كلامه، متى ما تصديت لمعالجة مسألة للإفتاء كنت أراجع كتاب المبسوط. لو كان كتاب المبسوط للشيخ الطوسي كتابا وفقا لمنهج العترة الطاهرة، هل كان يرجع إليه؟ حتى لو كان يقبل بفقه العترة، الإفتاء في الأزهر إفتاء جماعي، هو يتحدث عن لجنة للإفتاء في الأزهر وشيخ الأزهر جزء منها، الإفتاء جماعي، فهل يقبل الباقون؟ لكنها بضاعتهم ردت إليهم. حسين البروجردي يعرف أن الشيخ الطوسي شافعي المنهج، يعرف هذا جيدا، ولذا أرسل إلى عبد المجيد سليم هذا الكتاب عنوانه المبسوط في فقه الإمامية. وحق الحسيني لا علاقة له بفقه الإمامية لا من قريب ولا من بعيد، هذا المبسوط في فقه الشافعية الطوسية، هذا مذهب، هو المذهب الشافعي الطوسي، هو مذهب الشيخ الطوسي، وهو مذهب حوزة النجف، وهو مذهب الخوئي، ومذهب محمد باقر الصدر، هذا هو الدليل، الدليل هذا كتابه مبني على الفقه الشافعي، أكثر الموارد التي اعتمدها من كتب الشوافع ومن الأحناف ومن سائر الفرق الناصبية الأخرى، لكنه اعتمد اعتمادا أكثر على كتب الشوافع، لأنه شافعي، لأن الرجل شافعي، لأن حوزة النجف شافعية، هذه هي الحقيقة. لو كان كتاب المبسوط وفقا لثقافة العترة الطاهرة لما اعتمد عليه شيخ الأزهر وهو في لجنة إفتاء جماعية، إذا هو قبل بذلك الآخرون لا يقبلون، لكن الفقه شافعي هذا، لماذا لم يرسل إليه كتاب الكافي؟ سيرفضه، لا أقصد سيرفضه سيرجعه إلى البروجردي، سيضعه في زاوية من مكتبته ولا يعمل به، هو يعمل بكتاب المبسوط لأنه كتاب شافعي. نحن مضحوك علينا يا أيها الشيعة المضحكة، هذه الرسائل العملية ما هي؟ بمستنبطة وفقا لمنهج العترة، هذه مستنبطة وفقا لمنهج الشافعي. هذا الكلام أنا لا أقوله بنحو جزافي، إنني تتبعت كتبه كتابا كتابا لأكثر من 40 عاما. يا أيها الشيعة، أنا أصدقكم القول، أنا لا أريد أن أضحك عليكم، أنا أريد أن أعينكم، أن أخرجكم من هذه الهوة السحيقة، ساعدوني، ساعدوني أن أخرجكم، أنا شخص بمفردي، ساعدوني، ساعدوني أن أخرجكم من هذه الهوة السحيقة، الفرصة الآن مؤاتية، قد لا أكون حيا وقد لا تكونون أحياء في الشهر القادم، في السنة القادمة، ربما لا نكون أحياء في يوم غد. إنني أدعوكم إلى نصرة محمد وآل محمد. إمامنا السجاد يقول لمحمد بن الحنفية لعمه: يا عم، يا عم، لو أن عبدا زنجيا، والإمام هنا لا ينتقص من الزنوج، نحن كلنا أبناء آدم، نحن والزنوج والصينيون والأوروبيون كلنا أبناء آدم والهنود الحمر، نحن سواسية في الخلقة والطينة، المجتمع هو الذي لا يحترم العبد الزنجي ولن يكون سيدا في المجتمع الذي كان يعيش فيه إمامنا السجاد. الإمام هكذا يقول: لو أن عبدا زنجيا، لأنه ليس محترما بنظر الناس لكنه محترم بنظر إمامنا السجاد، لذا يقول: يجب على الناس مؤازرته، لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب، هذه لام التوكيد، لوجب على الناس مؤازرته، المؤازرة المناصرة. أنا أدعوكم لمناصرتي ليس لمناصرتي الشخصية، أنا لست محتاجا لمناصرتكم في حياتي الشخصية، أنا قادر على أن أدير حياتي الشخصية من دون احتياج لمناصرتكم، أنا أحتاج مؤازرتكم ومناصرتكم، أحتاجها لنصرة محمد وآل محمد. لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته، هذا كلام إمامكم السجاد. أنتم تسيرون إلى الحسين تريدون زيارة الأربعين، زيارة الأربعين هي برنامج خططه إمامنا السجاد، فهل الإمام السجاد يريد منكم أن تسيروا على الأقدام فقط؟ ما فائدة ذلك؟ الإمام السجاد يريد منكم أن تناصروه وأن تناصروا ناصريه، وأنا أدعوكم لنصرة محمد وآل محمد، لنصرة منهجهم في مواجهة هؤلاء المخالفين الثلان في النجف وكربلاء. هذه حجة تقام عليكم. إمامكم السجاد يقول: لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت، تعصب يعني نصرنا ودعا إلى نصرتنا. هذا هو التعصب. عودوا إلى كتب اللغة، فلان تعصب لفلان نصره ودعا لنصرته. لو أن عبدا زنجيا تعصب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته. وأنا أدعوكم لمناصرة منهج العترة الطاهرة في مواجهة هذا الضلال. آتيكم بأمثلة، وبعد ذلك سلوا أنفسكم بعد كل مثال، هل هؤلاء شيعة؟ بعد أن استمعتم إلى منهج محمد باقر الصدر، سلوا أنفسكم هل هذا شيعي؟ بعد أن حدثتكم عن عبد المجيد سليم وعن كتاب المبسوط، فهل كتاب المبسوط شيعي؟ هذا ضحك على الذقون. المبسوط في فقه الإمامية، المبسوط في فقه الشافعية الطوسية، هذا مذهب الطوسي، وهو مذهب السيستاني، وهو مذهب الخوئي، وهو مذهب محمد باقر الصدر، وهو مذهب محسن الحكيم، هذا هو مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء. سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه جواد الخوئي، حفيد الخوئي، يتحدث فيه متظلما وشاكيا من أن الشيعة لا تهتم بالسيستاني كما يهتم به السنة المخالفون لأهل البيت. لماذا؟ السيستاني شيعي أم سني؟ هذا السؤال اطرحوه على أنفسكم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
موضوع فن چهارمی خیلی مهمه. حضرت آیت الله عظمی ثانی با اون عقلانیت، انسانیت، حکمت، با اون روشی که دارن، الان مرجع شیعه نیست فقط در عراق، شده مرجع کل عراقیان. الان سنیای عراق از آقای سیستانی بیشتر از شیعه دفاع میکنن، بلکه متاسفانه 10 دفعه 99% که در عراق به مقام مرجعیت و حوزه بی ادبی و جسارت میکنن، متاسفانه شیعه های متاسفانه متدینن. اینو با آمار من میگم.
شاید بحث های حالا عربی فارسی نمیدونم این مسائلی که حالا وجود داره، عجم عربی و اینها،
نه اصلا قومیت توش نیست.
پس چی هست؟
اصلا دیدگاه ها اونا بر خودشون، هر کدوم شده ولی یه فقیه، هر کدوم خودشو حق مطلق میبینه و دیدگاه بقیه رو باطل مطلق میبینه. تا اینجاش هم باز مشکل نداریم. جسارت، بی ادبی، تخوین، اهانت کردن، مهم.
رقابت‌های بیتی هست، چی هست؟
بیتی هم نیست. نه، اینا اسلام سیاسی دیگه، اون حالا بماند.
بله.
به هر حال.
البته اون فعالان سیاسی شیعی که حالا اون یک سری از روحانیونی که هستن، تا جایی که ما می‌دونیم در فعالیت‌های مجاهدانه هم که شرکت کردن، اونها همه محترم.
بله.
و یعنی
بله.
مقلد
آیت سنی. درسته، من یه مقدارشو میگم. بله. اما اونها مؤثرن و از یک طیف و از یک قشرن و به هر حال روش آقای سیستانی به ذوقشون نمیخوره. آقای سیستانی وقتی بهشون میگه در سیاست وارد نشین، به ذوقش نمیخوره. وقتی میگه در کارهای اقتصادی وارد نشین، شما روزی که این تشکیلات تأسیس شد هدفت چی بود؟ دفاع از عراق. قرار نشد تو سیاست وارد بشین، قرار نشد تو کارهای میلیاردی وارد بشین، قرار نشد تو تجارت و اقتصاد وارد بشین. شما از هدفت داری منحرف میشی. خب معلومه این آقا الان 30 ماشین پشت سرش رو میره، الان یکی از بندرهای عراق دستشه، میاد حرف آقای سیستانی گوش بده. معلومه 4-5 از این بچه هاشو تحریک میکنه تو این رسانه ها. به هر حال این بحث میخوام بریم تو این زمینه. خلاصه آقای سیستانی خود حفظش کنه، الان در عراق مرجعیت فقط اهل عراق نیست که متاسفانه بعضی رسانه های دوست اینسه مرجع عراق. نه، آقای سیستانی مرجع عراق نیست، مرجع شیعه عراق هم نیست. آقای سیستانی مرجع کل عراقی هست، چه از مسیحی، چه از بیدین چه از لایک چه از سنی و مرجع جهان تشیع. شیعه سعودی افتخار میکنه، شیعه افغانی و پاکستان افتخار میکنه. برها
لا اريد ان اعلق كثيرا على مثل هذا الهراء ومثل هذا القذر، وانما اذهب الى مثال اخر. ابو القاسم الكاشاني من المراجع المعدودين والمحسوبين على النجف وعلى قم، وهو من قادة ثورة العشرين في العراق، وبعد ذلك انتقل إلى إيران، توفي سنة 1962 ميلادي. أنا لا أريد أن أحدثكم عن حياته، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية كي تطلعوا على تفاصيل أكثر بخصوص هذه الشخصية. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو أبو القاسم الكاشاني، واعرضوا لنا صورته مع المرجع حسين البرجردي، وهذا هو مع المرجع المعروف في إيران حسين البرجردي. أتعلمون أن الإخوان المسلمين في مصر سنة 1950 ميلادي بعد مقتل حسن البنا الذي كان مرشدا عاما له، أرادوا أن ينتخبوا مرشدا عاما للإخوان المسلمين، فرشحوا مجموعة من الأشخاص ورشحوا هذا المرجع من جملة الذين رشحوهم ليكونوا في هذا المقام، ليفوز أحدهم في هذا المقام كي يكون مرشدا عاما للإخوان المسلمين، وهذا عرض في وسائل الإعلام. هذه صحيفة مصرية صادرة في سنة 1950 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا صورة هذه الصحيفة وهي تخبر عن المجموعة التي رشحت لهذا المقام أن يكونوا في مقام المرشد العام للإخوان المسلمين، ونشرت صورهم. رجاء اعرضوا لنا صورة الصحيفة المصرية الصادرة سنة 1950 ميلاد. هذه صورة من الصحيفة، وأنتم تلاحظون صورة أبو القاسم الكاشاني. العنوان موجود في وسط المقال: أحد هؤلاء سيكون رئيس الإخوان المسلمين. السؤال هنا: هل هذا المرجع كان شيعيا، وهل أن الإخوان المسلمين يعينون لهم مرجعا شيعيا؟ هم يرفضون علماء الأزهر
مكتب الإرشاد في الإخوان المسلمين في صراع مع المؤسسة الدينية السنية الرسمية، كما هو الحال في حزب الدعوة عندنا. فحزب الدعوة هكذا يعتقد من أن القيادة العامة لحزب الدعوة الإسلامية هي التي تقود العالم الإسلامي قطعا في الأجواء الشيعية، ويجب على المراجع في النجف وكربلاء أن يكونوا في خدمة هذه القيادة. هذا هو منطق حزب الدعوة وهو منطق الإخوان المسلمين. يجب على الأزهر وعلى مشيخة الأزهر أن تكون في طاعة وخدمة المرشد العام للإخوان المسلمين. من هنا نشأ الصراع فيما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين مشيخة الأزهر. أنا لا أريد أن أخوض في هذا المجال. فهل ينصبون مرجعا شيعيا مرشدا عاما لأنهم يعرفون تمام المعرفة من أن مراجع الشيعة هم سنة، ما هم بشيعة، هم ليسوا على منهج أهل البيت، هم على منهج الطوسي الشافعي، هذه الحقيقة يعرفونها، مثبت في كتب الشوافع. عودوا إلى كتب الشوافع التي تترجم لعلماء الشوافع، يعدون الشيخ الطوسي من علماء الشوافع، يقولون هو شافعي وصار رئيسا للإمامية، وتلك حقيقة، تلك حقيقة. أنا لا أقول من أنه ينتمي إلى عائلة شافعية، لا أملك دليلا على ذلك. هو ينتمي إلى عائلة شيعية لكنه درس عند الشوافع وأشبع عقله وقلبه بالفكر الشافعي وبقي شافعيا إلى أن مات، واتفق مع العباسيين وأسس حوزة شافعية في النجف حافظت عليها الحكومة العباسية. لو أن الحكومة العباسية كانت رافضة للطوسي ولحوزته لقضت عليه من دون أن يسمع بذلك أحد حينما جاء السلاجقة لقتال البساسيري في الكوفة. فالطوسي كان موجودا في النجف في بداية تأسيس الحوزة، فكان بإمكانهم أن يقضوا عليه مثلما أحرقوا مدينة الكوفة وهدموا دورها ونهبوها. لم تتعرض النجف لأي ضرر، كانت عندهم أوامر أن لا يتعرضوا للنجف. هذه حوزة شافعية هناك عباسية لعينة، هذا هو السبب. وإلا كيف يرشح الإخوان المسلمون مرجعا شيعيا كي يكون مرشدا عاما لهم بعد حسن البنا، بعد أن قتل حسن البنا كانوا يبحثون عن مرشد عام لهم فطرحوا هذا الاسم، وهو لم يكن يعيش في مصر. أبو القاسم الكاشاني القسم الأول من حياته الحوزوية في النجف، والقسم الثاني كان في إيران وتوفي في إيران، ولم يكن على منهج مخالف لمنهج علماء الشيعة. أتحدث عن شيعة الطوسي، لا أتحدث عن شيعة الحجة بن الحسن، فلا وجود عندنا لمرجع أو معمم هو من شيعة الحجة بن الحسن. كل المراجع وكل العمائم هم من شيعة الطوسي، هم من أتباع المذهب الشافعي الطوسي. فأبو القاسم الكاشاني كان معمما تقليديا، لم يكن مميزا في علمه، كان معمما تقليديا. على المنهج الحوزوي الذي هو في النجف والذي هو في إيران أيضا. لم يكن قد شق له مسلكا خاصا به بسببه تبناه الأخوان المسلمون، هو واحد كبقية مراجع النجف كحال محمد باقر الصدر حينما يرسلون الأسئلة إلى النجف بشكل عام وإلى محمد باقر الصدر بشكل خاص بخصوص تأسيس مصرف إسلامي في الكويت للأخوان المسلمين، لأنهم يعرفون حق المعرفة من أن النجف شافعية ومن أن مراجع النجف شوافع بالضبط، مثل ما كان يعرف عبد المجيد سليم وهو يفتي وفقا لكتاب المبسوط الذي عنوانه المبسوط في فقه الإمامية. أية إمامية هذه؟ هذه إمامية شافعية طوسية. سلوا أنفسكم عن هذه الحقائق، أنتم مسخرة يا أيها الشيعة، مضحكة. محسن الحكيم، ألم يحدثنا عمار الحكيم عن جده وهو يعدد مناقبه من أنه سجل في وزارة الداخلية على أنه مرشد عام للحزب الإسلامي في العراق وهو حزب الإخوان المسلمين، عنوانه هكذا، فالإخوان المسلمون حينما ينشئون أحزابا في بلدان أخرى يعطى لتلك الأحزاب من جهة أمنية من جهة سياسية يعطى لها اسم آخر، كحال حركة حماس في فلسطين. حركة حماس هي حزب الإخوان المسلمين في فلسطين، كحال حزب الدعوة الإسلامية إنه حزب الإخوان المسلمين في الوسط الشيعي، عنوانه حزب الدعوة الإسلامية، وعند السنة الحزب الإسلامي العراقي. المرشد العام لهذا الحزب محسن الحكيم، حفيده هو الذي يحدثكم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
كذلك الحزب الإسلامي العراقي وهو حزب سني المذهب، لكن عند تأسيسه كان يحتاج إلى غطاء شرعي ولم يحصل على هذا الغطاء من العلماء المتوفرين آنذاك في دائرة مساح ومساحة علاقاته، فجاء إلى الإمام الحكيم وأخذ التبريك من الإمام الحكيم والغطاء الشرعي للعمل السياسي للحزب الإسلامي. وتعرفون أن الحزب الإسلامي في تلك المرحلة حينما ذهب ليسجل نفسه حزبا في الدولة العراقية قدم الإمام الحكيم كمرشدا عاما للحزب الإسلامي في الوثائق الرسمية للتأسيس. الرسالة التي أرسلها إلى جمال عبد الناصر يحذره من إعدام الشيخ قطب، السيد قطب، وهو من علماء الإسلام والمؤلفين المعروفين إلى غير ذلك، ولم تكن له مصلحة خاصة مباشرة مع السيد قطب سوى أنه انتصر لعالم إسلامي يتعرض إلى الإعدام في دولة مسلمة وعربية.
أنا أسألكم، هل هؤلاء شيعة حقيقيون؟ لو كانوا شيعة حقيقيين هل سيكونون بهذا الحال؟ المرجع الأعلى للشيعة يصبح مرشدا عاما للأخوان المسلمين وبشكل رسمي، وهذا موثق في وزارة الداخلية العراقية، وإلى اليوم المرشد العام للأخوان المسلمين في العراق محسن الحكيم. هل هذا مرجع شيعي؟ هل أبو القاسم الكاشاني مرجع شيعي؟ هل الشيخ الطوسي مرجع شيعي؟ يفتي شيخ الأزهر وفقا لكتابه المبسوط؟ هل محمد باقر الصدر مرجع شيعي وكتابه اقتصادنا الذي هو منظومة اقتصادية لدولة إسلامية جاء بشكل مناقض لسيرة علي بن أبي طالب بدرجة 100% الذي رفض العمل بسيرة الشيخين وهو ينظم برنامجا اقتصاديا لدولة إسلامية وفقا لسيرة الشيخين؟ هل هذا مرجع شيعي؟ هل هؤلاء شيعة؟ هل السيستاني الذي يناصره السنة أكثر من الشيعة؟ وهذه حقيقة. أتعلمون ماذا يجري في كواليس المرجعية السيستانية؟ محمد رضا السيستاني يخطط لمرجعيته معتمداً على نصرتي الأمريكاني والسعودي. هذا كلامه في جلساته الخاصة مع فريقه الخاص لتأسيس مرجعيته، هذا كلامه مع خواصه في المجموعات التي يعتمد عليها في إنجاز مهماته القذرة، هذا كلامه مع خواصه وحملة أسراره. صدقوني أنا لا أفتري على أحد، هذه حقائق وهذه معلومات وأنا لا أحلل لكم. هل هؤلاء شيعة؟ أنتم ماذا تقولون؟ خذوا مثالا آخر، وعبر قناة العربية وفي برنامج إضاءات مع الإعلام السعودي ترك الدخيل، طالب الرفاعي يقول من أن حزب الأخوان المسلمين في العراق اختارني رئيسا. الرجل لا يكذب. أتمنى عليكم أن تدققوا في كلامه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
عرفت على الإخوان وقرأت أكثر ما تيسر لي.
الإخوان المسلمين
إيه في العراق،
رغم أن الإخوان المسلمين حزب سني وحضرتك يعني سيد شيعي.
مكتوب أنه هنا عندك أنا طلب مني أن أكون رئيسا للحزب الإسلامي حينما تشكل.
عندي في صفحة 112 إيه؟ تقول حضرتك جاءني معن العجلي.
قل لي حي مجع العجلي ولا توفي؟ وهنا
والله ما دا أعرف،
ما أدري،
لكن تقول أنه جاءني في غرفتي الخاصة وإذا به يضحك مباشرة بلا مقدمات، فقلت له خيرا إن شاء الله تضحك يا أبا المهلب. قال جئتك بخير الدنيا والآخرة، ثم قال قبل ذلك قم والبس ثيابك فالسيارة تنتظرنا. فسألته يعني حضرتكم ما القصة؟ قال الآن مجلس الحزب الإسلامي الذي هو ممثل الإخوان المسلمين في العراق ينعقد ببغداد، فلما بحثوا في اختيار رئيس للحزب اتفقوا على اختيار طالب الرفاعي رئيسا، فالمجلس ينتظر مجيئك وهو في حالة انعقاد حتى يبايعونك.
هذا حصل 100%.
طيب ما الذي حدث؟ يعني كيف هل تجتمعون في الإسلام السياسي فتتغاضون على الانتماء المذهبي؟ ما القصة؟ لأن الناس تستغرب سيد أنه يطلبون حزب سياسي سني من مرجع شيعي أن يكون رئيسا لهم.
هذا الانفتاح الموجود عندنا وعندهم يعني.
سؤال طبيعي جدا طرحه تركي الدخيل، هو سؤاله وسؤال غيره. الناس تتعجب لأنها لا تعرف الحقيقة، لا تعرف أن هؤلاء ما هم بشيعة. الناس يتصورون أن هؤلاء شيعة لعلي وآل علي، هم لا يعرفون من أنهم شيعة للطوسي والطوسي شافعي، هذا تشيع آخر، هذا التشيع السبروتي، هؤلاء هم سباريت الشيعة، أتحدث عن مراجع الشيعة، سباريت في لهجتنا العراقية الشعبية يعني سرابيت، صاحب الزمان وصفهم بهذا الوصف. في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 412 للهجرة، صاحب الأمر وصفهم بالسباريت من الإيمان، سرابيت ذولا. الإمام يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، سرابيت. إن لم يكن طالب الرفاعي مرجعا وهو أكفأ من المراجع في النجف، هو أكفأ من مراجع النجف، مراجع النجف أخبياء وثولان، لكنهم شياطين. الشيطان ينطق بألسنتهم وينظر بأعينهم، لو لم يكونوا شياطين هل يصبحون مرشدين عامين للإخوان المسلمين؟ أبو القاسم الكاشاني رشح لكي يكون مرشدا عاما للإخوان المسلمين في مصر، أما محسن الحكيم عندنا في العراق فصار مرشدا عاما، وسجل ذلك بشكل رسمي في وزارة الداخلية، وهو حفيده يفتخر بهذه المنزلة وبهذا المقام، هذه مناقب يفتخرون بها. من حق تركي الدخيل أن يتساءل كيف يكون هذا؟ رجاء أعيد بث الفيديو كي يرى المشاهدون كيف يتساءل هذا الرجل، وماذا يجيب طالب الرفاعي مع معلومة أضيفها إليكم. مع العجلي هذا كان شيعيا، هو من عشيرة شيعية، هو من الناصرية، من أسرة شيعية، لكنه صار سنيا، صار سنيا حينما تواصل مع حوزة النجف وتواصل مع حوزة الأعظمية في بغداد، فوجد الأمر واحدا فذهب إلى الأصل وترك الفرع. فمعا العجلي هذا في الأساس شيعي من عشيرة شيعية ومن أسرة شيعية من الناصرية، لكنه تحول إلى التسنن. طالب الرفاعي هو الآخر، ما هو بشيعي كبقية العمائم التي يقال عنها عمائم شيعية، وإلا كيف يريدونه رئيسا لحزبهم؟ هذا هو حزب الأخوان المسلمين في العراق، رئيسه معمم بالعمامة السوداء، ومرشده العام مرجع شيعي معمم بالعمامة السوداء، هؤلاء شيعة، ماذا تقولون أنتم؟ رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
عرفت على الإخوان وقرأت أكثر ما تيسر لي.
الإخوان المسلمين
إيه في العراق،
رغم أن الإخوان المسلمين حزب سني وحضرتك يعني سيد شيعي.
مكتوب أنه هنا عندك، أنا طلب مني أن أكون رئيسا للحزب الإسلامي حينما تشكل.
عندي في صفحة 112 إيه؟ تقول حضرتك جاءني معنى العجلي،
قل لي حي مجعل عجلي ولا توفي وهنا،
والله ما دأ أعرف،
ما أدري،
لكن تقول أنه جاءني في غرفة الخاصة وإذا به يضحك مباشرة بلا مقدمات، فقلت له خيرا إن شاء الله تضحك يا أبا المهلب، قال جئتك بخير الدنيا والآخرة، ثم قال قبل ذلك قم والبس ثيابك فالسيارة تنتظرنا. فسألته يعني حضرتكم ما القصة؟ قال الآن مجلس الحزب الإسلامي الذي هو ممثل الإخوان المسلمين في العراق ينعقد ببغداد، فلما بحثوا في اختيار رئيس للحزب اتفقوا على اختيار طالب الرفاعي رئيسا، فالمجلس ينتظر مجيئك وهو في حالة انعقاد حتى يبايعونك.
هذا حصل 100%.
طيب ما الذي حدث؟ يعني كيف هل تجتمعون في الإسلام السياسي فتتغاضون على الانتماء المذهبي؟ ما القصة؟ لأن الناس تستغرب سيد أنه يطلبون حزب سياسي سني من مرجع شيعي أن يكون رئيسا لهم.
هذا الانفتاح الموجود عندنا وعندهم
حتى يبايعوه، إنها البيعة الملعونة، البيعة الملعونة. هؤلاء ما هم بشيعة، نحن مضحوك علينا، مضحوك علينا، مضحوك علينا من هذه الحوزة الخرائية في النجف، مضحوك علينا. هو نفسه طالب الرفاعي مؤسس حزب الدعوة، من مؤسسي حزب الدعوة، يتحدث عن حزب الدعوة ويقول من أنه ليس حزبا شيعيا، وهو صادق فيما يقول. عبر البغدادية ومع الإعلام العراقي المعروف عبد الحميد الصائح، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
مولانا، يعني أيضا هنالك ومن سبقوكم أحزاب دينية على الساحة سنية، الأخوان يعني كما أشرت أنت في حديثك وكما هو معروف، وربما يلتقون معكم كثيرا في بعض الأفكار، يعني بشأن ثورة عبد الكريم قاسم، بشأن الشيوعية. هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلا معهم؟
نعم، على وفاق وعلى تنظيم، وهم يعلمون، ونطلعهم على كل حركاتنا بالكامل.
طيب، هل هذا من جانب مبدئي إسلامي وحدوي أم على طريقة عدو وعدوي صديقي؟
لا أبدا أبدا، من طريقة بوحي من التكليف الشرعي، وهم أخواننا ويعملون، ولو أنهم انتصروا لانضممنا إليهم احنا.
نعم،
وبالعكس لو انتصرنا نحن لكان انضموا إلينا.
طيب يعني
لأنه قضيتنا مو قضية، يعني ما عدنا هاي الحجاجات المذهبية يعني والعمل الإسلامي
دائما. مولانا، يعني هنالك جدلية الحكم والسعي للحكم والسعي للسلطة، الموقف من الحكم، الموقف من الدولة، الموقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته، وأيضا الجانب الشرعي يعني كما تشير. هل هذا ينطبق فقط عن العراق؟ يعني باختصار، هل حزب الدعوة أسس كحزب عراقي أم هو حزب شيعي؟
أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي، على أساس أنه إسلامي ولكل المسلمين.
لا كيف يعني
شيعة وسنة؟
لا أي بس كيف السني يدخل بحزب يعني رؤساء الشيعة والعكس؟ يعني
احنا نتكلم عنا، احنا ما عندنا هاي الحساسية.
لا يعني
أكو
حد منكم راح للإخوان المسلمين قال لهم أنت ميلكم؟
أعرض لكم، بمجرد أن تأسس الحزب،
حزب الدعوة،
أي
نعم،
أعلمنا محمد هادي السبيتي، وكان من الأعضاء النشطين في الحزب يعني، وكانت له مخضرم، هو كان في حزب أول مرة كان في الإخوان المسلمين قيادي، ثم انتقل إلى حزب التحرير وصار قيادي قطري، ثم انفصل عن حزب التحرير لأسباب ربما نذكرها في لقاء آخر. فطلبنا منه أن يجمع لنا أقطاب الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في بغداد، وكان الاجتماع في غرفتي في مدرسة القوام في سرداب، غرفتي في نفق، فحضر من بغداد من حزب التحرير ومن الإخوان
نعم
مجموعة، أذكر منهم فاضل السويدي، أذكر منهم أبو علي الدبولي.
يعني 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 أنا أستميحك العذر بس حتى نستغل الوقت، يعني هل تأسس بالعراق حزب إسلامي؟
ك-
كان الأخوان حزب إسلامي.
لا لا حزب إسلامي يعني شيعي سني بسنة وشيعة.
حزب التحرير كان جملة كبيرة منه من الشيعة. محمد هادي كان
بس
شيعي.
بس هو حزب سني.
محمد هادي بس شيعي. بس هو شيعي وأبو شيخ.
بس هو حزب سني.
حزب التحرير سني.
إيه شفت؟ لا أنا أقصد مولانا يعني في تاريخ الحركات السياسية. احنا بعدين راح نرجع للاسلام السياسي عموما بس في الحركه في ما شهده الاسلام السياسي هل تاسس حزب اسلامي وحدوي ضم الجميع؟
لا لا لا, لا
لم
ما
يتأسس.
ما تاسس.
طيب
بس حزب التحرير لما تاسس انضم اليه شيعة.
طيب اذا احنا
والحزب الاسلامي
نعود الى جدليتنا.
والحزب الاسلامي يا مولانا
نعم
يعني حزب الإخوان المسلمين أيضا انضم له شيعة كثيرون. طيب. جابر العطا كان من حزب من الإخوان المسلمين. محمد هادي السبيتي كان من الإخوان المسلمين. مجموعة من وبعدين لما أجى حزب التحرير انتقلوا إلى حزب التحرير. وبقى مجموعة شيخ عارف البصر رحمة الله عليه شيعي ويا رفقاء كثيرون في البصرة انتموا إلى حزب التحرير. ايش اسمه هذا طيب. بالناصرية ايضا غني شكر من الشيعة ومن الشباب المتدين.
طيب هل
ايضا انضم الى حزب التحرير.
هذا هو واقع احزابنا الشيعية. ما هي بشيعية؟ وهذا هو واقع حوزتنا الشيعية. ما هي بشيعية؟ وهذا هو واقع مراجعنا على جميع المستويات. أنا لا أستطيع أن أغطي لكم كل شيء. أنا آتيكم بأمثلة لكنني في مسيرتي التحقيقية وجدت هذا الأمر على طول الخط ليس منذ زمان الطوسي حتى قبل الطوسي منذ سنة 329 للهجرة بعد أن انتهت الغيبة الأولى بموت السفير الرابع بموت علي بن محمد السمري في شعبان سنة 329 خرج الشيعة من التشيع بالتدريج. لكن المرحلة ما بين 329 و 448 انطوت وانتهت آثارها. المشكلة التي نعيشها الآن بدأت منذ سنة 448 حينما أسس الطوسي حوزة النجف. من هنا بدأ هذا التشيع الجديد وهو التشيع الشافعي الطوسي. ما بين 329 و 448 كان التشيع معتزليا بدرجة 90% منذ سنة 329 بدأ الاعتزال يدخل إليه تدريجيا إلى أن تسيد الاعتزال في الواقع الشيعي. فكان التشيع معتزليا الذين يقال لهم شيعة كانوا معتزلة بدرجة 90% كتبهم تقول هذا. أنا لم أكن أعيش في ذلك العصر إنما من خلال التحقيق والتدقيق في كتبهم في تلك الفترة. طويت تلك الفترة بعد أن انتقل الطوسي إلى النجف فأسس الحوزة سنة 448 بدأ التشيع الجديد وهو التشيع الشافعي الطوسي. أنتم تقولون من أن الشوافع يشبهوننا. مسخرة أنتم. أنتم تشبهون الشوافع. الشوافع هم الأصل. نحن نشبههم. نحن أخذنا منهم. التشيع الموجود الآن
على المستوى الفقهي الفتوائي هو شافعي، وعلى المستوى العقائدي 90% معتزلي، على المستوى الفكري والثقافي السياسي قطبي 100%، قطبي أخواني 100%، وعلى المستوى العرفاني والسلوكي والأخلاقي صوفي سني ناصبي بدرجة 90%. هذا هو الواقع الشيعي، وهذه النسب والأرقام لا أقولها جزافا، أنا مسؤول عن هذه النسب والأرقام، لقد تتبعت الكتب سطرا سطرا، وتتبعت المكتبة كتابا كتابا في كل هذه التخصصات وفي كل هذه المجالات، ولذا تجدون الأدلة والقرائن حينما أتحدث تترى مسترسلة من دون تكلف، وتلاحظون أنني حينما أمسك بكتاب أعرف مواطن كلماته بغض النظر أوضعت علامة أم لم أضع. للذين يتابعون برامجي أقول حينما أحتاج مطلبا حتى لو لم أضع علامة إنني أذهب إليه بشكل مباشر، تابعوا برامجي وشاهدوا هذه الحقيقة، وبرامجي ليست تسجيلية، برامجي كلها بث مباشر، أنا أعتمد طريقة البث المباشر لسببين: السبب الأول التواصل النفسي معكم، والسبب الثاني كي أقيم الحجة عليكم، فأنا أخرج الكتب أمام أعينكم وأكون متسلطا عليها كي أثبت لكم أنني أتحدث عن تحقيق وتدقيق، لا أقول الكلام جزافا في برنامج تسجيلي يمكنني أن أهيئ الموضوعات وأن أسجل الحلقة وأن أكرر التسجيل وأن أقطعه وأعيده، لكنني لا أستعمل هذا الأسلوب، إنني أستعمل البث المباشر كما قلت لكم للتواصل النفسي معكم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كي أقيم الحجة عليكم. فأنا في بث مباشر لو لم أكن حافظا لهذه المعلومات ولو لم أكن متسلطا على هذه المطالب ولو لم أكن محيطا علما بهذه الكتب لما استطعت أن أقدم البرنامج بهذه الطريقة. هذا دليل التحقيق الطويل والتدقيق المستمر، فأنا لا أقول كلاما هنا بنحو جزافي، كل كلمة أقولها فأنا قد بذلت جهدا طويلا لأجل أن أقولها. نذهب إلى فاصل.
والله لن أنساك يا كربلاء لو قطعوا لي مفصلا مفصلا، شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء، شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى كربلاء،
القلب هام وتفطر بربوع الطف تأثر،
ترى الجنة ثراها، ترى الجنة ثراها، الوصف بيها تحير، صفت للدنيا محور بجلالتها وحلاها. لو جسمي توذر بهوى العاصف تنثر، فلا أترك هواها، فلا أترك هواها، الحزن منها تفجر، غدت للمحنة مصدر، دمع زينب سقاها، دمع زينب سقاها، أرض سقت هل أعين هم معه، وفوقها خير الورى سرعوا، تسمو على كل الفلا
كربلاء، والقلب مشتاق إلى كربلاء.
حادثتان أنقلهما لكم عن الوائلي. الحادثة الأولى جرت في لندن، حدثتكم في الحلقات المتقدمة عن الخلاف الذي نشأ بين الوائلي والخوئي وأولاد الخوئي، استمر لعدة سنوات وبعد ذلك صالحوه، اصطلحوا ورتبوا له مجلسا هنا في لندن، وجاء إلى لندن. في أحد مجالسه كان يتحدث عن مناقب وكرامات الخليفة عمر، وهذا الأمر بمشهد عام من الشيعة، الحضار كلهم شيعة والمناسبة شيعية، وليس هناك من سني حتى نقول كان يجامله، هذا هو منهجه، منهج الوائلي. فكان الحديث عن كرامات عمر، عن مناقب عمر. بعد أن نزل عن المنبر قام إليه أحد الحضار من أهل الكاظمية، هذه القصة يعرفها الذين كانوا يعيشون هنا في أواسط التسعينات، في الأجواء الدينية الشيعية الذين كانوا يحضرون المجالس يعرفون هذه الواقعة. أنا لم أكن موجودا وإنما نقلت لي، صدقتها لأنني أعرف منهج الوائلي، ولأن مجالس الوائلي مشحونة بمناقب الخليفة عمر، لذا صدقتها. ويمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن ضلال وبترية الوائلي، وستجدون هناك أكثر من 100 وثيقة أخذتها من مجالسه. كل مجالسه ناصبية، وحينما يتحدث عن الخليفة عمر فإنه يتحدث عن مناقبه وكراماته في كل مجالسه بشكل عام. على أي حال، فقام له هذا الرجل من الكاظمية، وكان قد حضر المجلس وأحضر معه عائلته وأطفاله، قال له: شيخنا، أنت من أول المجلس الآخرة كرامات عمر، إحنا ذولا أولادنا أطفالنا نجيبهم هنا، من يصير مجلس نعلمهم بالبيت يلعنون عمر؟ ما هذه حقيقة
موجودة في البيوت الشيعية. نعلمهم بالبيت يلعنون عمر، ونحكي لهم مطاعن عمر، أنت الآن تمدح بعمر، أنا شنو أقول لهم؟ أنت تكذب، إحنا نكذب بالبيت، ما تقول لي إيش راح أقول لذول الأطفال؟ يقول قال لي لا ماكو شيء، أنت علمهم بالبيت، ما كلام صحيح، يلا يلا خلاص خلاص، ودفعه. الحادثة الثانية في الإمارات وتحديدا في أبو ظبي، ندوة دعي لها جمع من علماء السنة ومن علماء الشيعة. من جملة الذين دعوا إلى هذه الندوة، إلى هذا المؤتمر، الوائلي، وكانت له كلمة يمثل الشيعة في ذلك المؤتمر في تلك الندوة، ألقى كلمته. لما نزل جاءوا إليه، قالوا له شيخنا أيها الشيخ الوائلي، أنت شيعي؟ لو أنت سني بس تتظاهر أنت شيعي، إذا أنت سني وتتظاهر أنت شيعي هذا يفرحنا، ما راح نقول لك شيء، أطلع بزودك، أطلع بفالك، بس إذا أنت شيعي وجاي تقول هذا الكلام اللي قلته هذا كلام الشيعة، أنت ما جاي تحترمنا، جاي تكذب علينا وتضحك علينا، لأن إحنا احترمناك ودعيناك وقدمناك على أن تمثل الشيعة، كلامك هذا ما هو بكلام الشيعة، كلام الشيعة إحنا نعرفه، كتب الشيعة وأحاديث الشيعة كلامهم معروف، هذا الكلام اللي أنت جاي تقوله هذا مو كلام الشيعة. قال لهم لا هذا كلام الشيعة. قالوا له شيخنا إذا أنت سني وتظاهر أنك شيعي هذا يفرحنا، ما عندنا مشكلة، شو تريد تقول قول، بس إذا أنت شيعي وتقول هذا كلام الشيعة أنت جاي تهيننا وتكذب علينا وما جاي تحترمنا، احنا احترمناك انت ما احترمتنا، لان انت جاي تستعمل التقية وتكذب علينا. فحلفنهم ايمان انه ماكو تقية، هو فعلا ماكو تقية عنده، الرجل سني مشبع بالفكر السني، هذه هي الحقيقة، وهذا هو الواقع الشيعي في النجف وكربلاء. طالب الرفاعي يحدثنا عن رأيه بحسن البنا وسيد قطب، وهذا هو رأي محمد باقر الصدر، وهو رأي محمد حسين فضل الله، وهو رأي الوائلي أيضا، لأنه في مقام آخر أشار إلى أن ثقافة الوائلي في مقام آخر من مقابلاته، أتحدث عن طالب الرفاعي، وأشار إلى تعاون الوائلي الشديد مع حزب الدعوة، لم يكن منتميا على أنه عضو من أعضاء الحزب، لكنه كان يتعاون معهم إلى أبعد الحدود، وكان يتبنى فكرة سيد قطب، مجالسه تشهد بذلك. أكثر حديثه يأخذه عن الفخر الرازي، وفي بعض الأحيان يأخذ عن سيد قطب، لكن أمرا لا بد أن تعرفوه من أن المصدر الأهم عند سيد قطب في كل كتاباته القرآنية هو التفسير الكبير للفخر الرازي، في بعض الأحيان يصرح وفي بعض الأحيان لا يصرح، لكنني حين أقرأ كتبه فأنا أعرف هذا الكلام مأخوذ من الفخر الرازي، وبإمكاني أن أستخرجه من الصفحة التي كتب فيها هذا الكلام. فسيد قطب اعتمد اعتمادا كبيرا على فكر الفخر الرازي، وعلماء الشيعة في النجف وفي كربلاء وفي قوم وفي مشهد يعتمدون اعتمادا كبيرا على كتب الفخر الرازي، ويقولون فيما بينهم من أن الفخر الرازي شيعي. ما هو بشيعي يا أيها الثولان؟ أنتم شوافع ومعتزلة، والفخر الرازي شافعي، وإن كان يعلن من أنه أشعري العقيدة لكنه كان متفلسفا، فيميل من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر إلى آراء المعتزلة. قلت لكم قبل قليل، الشيعة قبل 448 كانوا معتزلة، فقههم بدأ يتحول شيئا فشيئا إلى الفقه الحنفي في تلك الفترة بواسطة ابن الجنيد الإسكافي البغدادي. هذا هو كما يسمونه قديما أبو حنيفة الشيعة، أول مرجعين عند الشيعة العماني وابن الجنيد في بدايات الغيبة الكبرى، والاثنان بدأ يحولان فقه العترة باتجاه الفقه الحنفي، ولكن كما قلت لكم طويت تلك المرحلة. الفقه في تلك المرحلة كان خليطا بين فقه العترة والفقه الحنفي بنسبة قليلة، لم يكن قد انتشر الفقه الحنفي بشكل واسع. إذا رجعنا إلى كتب فقهاء الشيعة في هذه الفترة، وإن ضاع الكثير منها، كتب العماني ضاعت وكتب ابن الجنيد ضاعت وكتب غيرهما ممن كان على منهجهما ضاعت، لكن هناك بقايا في الكتب. العلامة الحلي حاول أن يجدد هذا المنهج الذي كان في بدايات الغيبة الكبرى. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ الواقع الشيعي الناصبي البتري. بعد 448 صار الفقه شافعيا، فأسس الطوسي المنهج الشافعي في كتابه المبسوط. وبالمناسبة حتى عنوان الكتاب أخذه من كتب الشوافع. أهم كتاب في الفقه للشافعي الآن عنوانه الأم، العنوان الأصل له المبسوط، هذا عنوان الأم ليس من الشافعي، هذا من تلامذة الشافعي. العنوان الأصل المبسوط، وقد ذكر ذلك ابن النديم في الفهرست. ابن النديم من المخالفين وكتابه الفهرست معروف. حينما وصل إلى الشافعي وعدد كتبه فذكر أن كتابه الأكبر في الفقه هو المبسوط، بعد ذلك غير وسمي بالأم، غيره تلامذة الشافعي. الطوسي حتى عنوان كتابه أخذه من الشافعي فسمى كتابه المبسوط في فقه الإمامية، وهو فقه شافعي أصيل. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامجي المختلفة، وجئت بالكتاب وجئت بكتب الشافعي. الحديث طويل ليس في هذه الحلقة، أعود إلى طالب الرفاعي وهو يتحدث عن البنا لعنة الله عليه وعن سيد قطب عليه لعائن الله. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أعيد السؤال، ماذا تقول وبشكل سريع ومختصر فيه؟ واحد حسن البنا.
عظيم عظيم عظيم، شخصية لا تتكرر، شخصية دعوتية لا تتكرر، ومواهب دعوتية أيضا لم توجد لحد الآن في غيره.
سيد قطب.
كما قلت في حسن البنا أقول في سيد قطب
عظيم عظيم.
أي لكن أن سيد قطب ما كان يمتلك النفس الطويل والخبرة الواسعة التي كانت عند حسن البنا، فهو ذهب أيضا نتيجة استعجاله للأمور. يعني لو كان يسير بالتريث اللي كان عند حسن البنا أو بالتريث الذي عند خليفة حسن البنا حسن الهضيبي لكان حمى نفسه من هذا المصير الذي انتهى إليه، وإن كان انتهى سعيدا شهيدا. يعني
هذا الكلام أنا سمعته إما بنحو مباشر أو بالواسطة القريبة، أو قرأته أو استنتجته. هذا الكلام كلام محمد باقر الصدر وكلام مرتضى العسكري وكلام مهدي الحكيم وكلام باقر الحكيم وكلام طالب الرفاعي وكلام أحمد الوائلي وكلام محمد الشيرازي المرجع الكربلائي وكلام محمد تقي المدرسي المرجع الآن في الكربلاء وكلام أخيه هادي المدرسي وكلام حسن الصفار وكلام سائر العمائم النجفية الدعوتية وسائر العمائم الكربلائية الشيرازية، وهناك الكثير من عمائم إيران وعمائم لبنان وعمائم النجف يتحدثون بنفس هذا الحديث، ومنطقهم نفس هذا المنطق. أسألكم، هؤلاء شيعة؟ ماذا تقولون أنتم؟ كتبهم ملأى بهذا الفكر، منابرهم ملأى بهذا الفكر. أنتم تقرؤون وتسمعون لكنكم لا تميزون ولا تعلمون من أن الذي يطرح في الفضائيات ويطرح على المنابر مأخوذ من كتب حسن البنا وسيد قطب وأمثالهما من نواصب جماعة الإخوان المسلمين. الثقافة الشيعية منذ خمسينات القرن الماضي القرن العشرين، الثقافة الشيعية على المنابر وفي الكتب وفي المطبوعات والمجلات ثقافة إخوانية قطبية ناصبية قذرة. هذه هي الحقيقة من الآخر. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عودوا إلى برنامجي المفصل السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، كل التفاصيل ستجدونها هناك، لأنني لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء في وقت ضيق محدود وفي حلقة واحدة. نذهب إلى علي الكوراني وهو يحدثنا عن محمد باقر الصدر، ويتسلسل الحديث عن أن محمد باقر الصدر حينما سمع بخبر إعدام سيد قطب أغمي عليه، أغمي على المرجع الشيعي. شيعي هذا؟ شيعي هذا؟ ومر علينا في الحلقات المتقدمة حينما عرضت عليكم فيديو الكذبة البيضاء، كيف كان يتحدث طالب الرفاعي من أنهم تلك الليلة، في الليلة التي صدر فيها حكم الإعدام على سيد قطب لعنة الله عليه، إنهم ما ناموا تلك الليلة، يتحدث عن نفسه وعن البقية، عن محمد باقر الصدر، عن مهدي الحكيم، عن باقر الحكيم، وأشار إلى مرتضى العسكري، ما هم يشربون من نفس الآنية القذرة، من نفس العيون الكدرة الوسخة يشربون منها ويأكلون منها، هذا هو طعامهم وشرابهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ولا تنسوا أنه في فترة عبد الكريم قاسم كان يريد يغير جمال عبد الناصر، كان ضد الوحدة عبد الكريم، والإخوان المسلمين معارضين لعبد الناصر، فكان كتب الإخوان المسلمين كلها نشرها عبد الكريم في العراق، كلها، أكو كتب ما توجد الآن بس بالنجف كنت تجدها كلها وإحنا نقرأها، فانتشرت ثقافة الإخوان المسلمين وكانت تجي الكتب المطبوعة في مصر إلى مكتبة قاسم الراشد، مكتبة المثنى، وبعضها يحول رأسا إلى النجف كاملا للحد، فكان هناك تأثر وكلنا متأثرين. الله يرحمه سيدنا باقر الصدر، كنت أنا مرة قلت له بكتاب معالم بالطريق لسيد قطب، وعنده خط الانحراف، كاتب أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله صار انحراف، فكأنه كاد يصل، فقال لي لا، هو شرع ما مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه ما يخطر بذهنه ويمثله، يقول هو كيف البنت التي تعيش في مدينة كندية نائية ما يخطر في بالها أنه وجوب الحجاب، فساقط عنها، لأنه يحتمل هو سيد قطب من هالنوع بالنسبة لولاية أهل البيت عليهم السلام. ولما توفى سيد قطب كان ضج في النجف، ضج يعني في هذه الأوساط.
نعم، احنا سمعنا أنه صارت فاتحة في مسجد
توقيم له فاتحة، نعم، بس أنا ما كنت، بس سمعت كانوا مهتمين بي، وأنا كنت أناقش لكني مطيع، مطيع لأساتذتنا ولأبو عصام، ولكنه كنت أشعر بأنه تمنينا أكثر من اللزوم سيد قطب، وهذا موجود، هذا أمر موجود.
وشيخنا كيف كان ردة فعل يعني في النجف بعد سماع خبر وفاة سيد قطب؟
على مضض كانوا يقبلون، شوف كان يعني انتقاد عبد الناصر الحكومة تقبله، عبد الكريم تقبله، مثلا جماعة العلماء، جماعة العلماء من اللي يصدر رسائلها؟ شيخ مرتضى الياسين رئيسها، بس من يكتبها؟ سمعان باقر الصدر الله يرحمه، ومن اللي أثر على سمعان باقر؟ أبو عصام، هذه مواضحة. فلما كتب له برقية لجمال عبد الناصر باسم جماعة العلماء أن هذا عالم مفسر وتفسيره سيكون خصيما لك عند الله يوم القيامة، هذا من اللي كتبه؟ اللي كتب السيد الله يرحمه، وأرسلوها باسم جماعة علماء النجف. تفسير سيد قطب في هذه التهمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه شرب الخمر، يريدون يشيلوها عن فلان رموا بها أمير المؤمنين سلام الله عليهم، ما نقبلها، ما يمكن قبولها أبدا. المهم كان هذا الجو، فالجو أنه عمل الحكومة العراقية عبد الكريم قاسم يريد من علماء النجف يوقفون ضد عبد الناصر، ليش يريد يعدم قادة الإخوان المسلمين. وبعد حتى بعد عبد الكريم قاسم أيضا عبد السلام عارف وهؤلاء كانوا ضد إعدام الإخوان المسلمين، ضد محاكمتهم، ضد عبد الناصر. وحتى أن عبد السلام دز اسمه دز وفد أشيد خطاب راح وفد إلى عبد الناصر. إذن كان هذا الجو، فمراجع النجف ما مقتنعين، والله يرحمه سيد محسن الحكيم كانوا يضغطون عليه، وبعضهم اللي حواليه مثل الله يرحمه سعام الجمال قال مو هو اللي كاتب الشكل في تفسيره عن أمير المؤمنين، السيد طالب الرفاع يقول لا يمكن أخوه مو هو ما شابه، يحاولون يميعون القضية حتى سيد الحكيم يتخذ موقف الله يرحمه.
زين شيخنا سيد الحكيم يعني ما كان يدري أنه هو لو أخوه اللي صاحب التفسير، يعني سيد الحكيم مرجع كبير أكيد يعرف.
لا ما كان قاري
الموضوع. ما يقتنع بكلام،
ما كان قاري الموضوع
دز برقية.
اي نعم.
وبالنسبة لسيد محمد الصدر يعني احنا سمعنا انه كاد ان يغمى عليه من سمع خبر اعدام سيد قطب.
انا سمعت بس ما رأيته.
نعم.
كان هو طبيعته إحساس عالي رحمة الله عليه، متأثر مثلا في وفاة أخو سيد إسماعيل مرتين أغمي عليه، تصير له قضية كذلك يتأثروا حتى قريب الإغماء أيضا. فهذا يصير، بس بسيد قطب أنا سمعت ما رأيت.
زين شك
علي الكوراني يتكلم بطريقة الفيل يطير بس ناصي، بهذه الطريقة يتكلم، يقول أنا كنت أناقش بس كنت مطيع، حباب وخوش ولد، ويحاول أن لا يمس المراجع، الجميع في مخرأة واحدة من الآخر، أنا لا أبالي، الجميع في مخرأة واحدة، الجميع في المخرأة نفسها من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل القندرة، هذا هو الواقع. فهو يحاول يسويها خد وعين منا ومنا، على أي حال ولكنكم تستطيعون أن تستكشفوا الحقيقة من كلامه. هذه الأجواء التي يتحدث عنها هل هي أجواء شيعية؟ أنتم ماذا تقولون؟ هذه أجواء شيعية؟ كلامي من البداية أردت أن أعرض لكم أمثلة تثير عندكم تساؤلا، هل هؤلاء شيعة؟ هذه الأجواء التي يتحدث عنها علي الكوراني هذه أجواء شيعية؟ أنتم ماذا تقولون؟ كل هذا الذي مر في هذه الحلقة وهذا لا يمثل شيئا من الحقيقة، الحقيقة أكبر من ذلك، الحقيقة أكبر من ذلك. صدقوني في مجالسهم الخاصة يقولون من أن الحق مع السنة وليس مع الشيعة، وحينما يتحدثون في المطالب العلمية يقولون العلم في هذا عندهم لأنهم الأصل في ذلك، نحن عيال عليهم، هذا لا يقولونه لكم ولكن في جلساتهم الخاصة يقولون هذا الكلام، هم يضحكون عليكم لأجل أن يجعلوا منكم حميرا كي يركبوا
عليكم، مثل ما يقول الوائلي في قصيدته شباك العباس وهو يتكلم مع إبراهيم اليزدي صهر محسن الحكيم: يا برهوم يا برهوم يا برهوم، لف ما طول شفل حايك تسدي. الحايك يعني محسن الحكيم. يا برهوم يا برهوم، لف ما طول شفل حايك تسدي، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي، إنه صاحب العورة الوثقى وليس بالعروة الوثقى، صاحب العورة الوثقى، من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي. شنو الآخرة والدين؟ كل هذا عقل هندي، اللي يلقى له مطي يركب، اللي يلقى له مطي يركب، ليش التعب والممشى؟ هو هذا الشيعي، الشيعي مطي يركب عليه المرجع. ما هو تعريف الشيعي؟ الشيعي مطي، مطي بشري، الحمار الحيوان روثه أشرف من عقل الحمار البشر، وروثه أشرف من دين الحمار البشر. أنا أتحدث هنا عن المطي البشري. الشيعي هو مطي يركب على ظهره المرجع الأعلى، هذا أفضل تعريف للشيعي بعد هذا التحقيق الطويل. أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرجوم خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول لك بكيه حركة صدوم فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارة كنا على أتفا وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذا هو الجزء الثاني من موسوعة محمد باقر الصدر: السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي، وهذه الطبعة طبعة دار العارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 78، مما جاء في البرقية التي أرسلتها جماعة العلماء برئاسة شيخ مرتضى آل ياسين من مراجع النجف، وهو خال محمد باقر الصدر الذي كان يكتب البيانات والرسائل والبرقيات. محمد باقر الصدر مثل ما ذكر قبل قليل شيخ علي الكوراني، وهذه القضية نعرفها جميعا. هكذا كتب محمد باقر الصدر إلى عبد الناصر باسم جماعة العلماء في النجف الأشرف: لو لم يكن لهذا العالم، إذا كان عالما كيف تقول من أنه ليس مكلفا؟ نقل لنا علي الكوراني من أنه سأل محمد باقر الصدر عن تكليف سيد قطب بولاية أمير المؤمنين قال له إنه ليس مكلفا، مو هي القضية بكيفك أنت، هي لعبة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يقول لمحمد صلى الله عليه وآله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. وهذا يلعب بكيفه. ما أنا قلت لكم مرجعية صبيانية، هذا منطق صبياني. شنو سيد قطب مثل فتاة في منطقة نائية في كندا وهي لم تسمع عن الحجاب؟ ما أنت تقول هذا عالم وتقول من أن تفسيره سيكون خصيما لعبد الناصر، كيف لا يكون مكلفا بولاية أمير المؤمنين؟ أي هراء هذا؟ ذولا شيعة؟ ذولا شنو، هتلية؟ من يصنف ذولا؟ نواصب؟ على أي مجموعة صنفوهم؟ هذا ما هو كلامي، هذا كلام الكوراني وهو من تلامذة باقر الصدر ومن وكلائه. والرجل لا يكذب، صحيح أنه تكلم بطريقة الفيل يطير ناصي، ربما البعض من المشاهدين لا يعرفون ما المراد الفيل يطير ناصي، العراقيون أكثرهم يعرفون هذه النكتة السياسية أيام صدام، يقولون من أن عبد الجبار شنشل الذي كان وزيرا للدفاع زار القوات العراقية في الجبهة، في الجبهة العراقية الإيرانية، وقال لهم أنتم لازم تطيعون الضباط، يخاطب الجنود والمراتب المتدنية، أنتم لازم تطيعون الضباط، والضابط شنو يقول لكم من معلومات لازم تصدقون بكلامه وإلا ما راح ننتصر، ما يصير تكذبون الضابط. فقال له واحد يعني حتى لو مثلا قال لنا الفيل يطير، قال له هذا يا مطي يقول الفيل يطير، يا مطي هذا. قال له سيدي مو ذاك اليوم السيد الرئيس اجى هنا صدام وقال ان الفيل يطير؟ قال ايه هو يطير، يطير بس ناصي، ما يطير عالي، يطير بس ناصي. هذا مرادي، ان علي الكوراني كان يتحدث بطريقة الفيل يطير بس ناصي، من يوصل للمراجع ما يريد يطخ بيهم. على أي حال، علي الكوراني هو الذي تحدث عن أنه سأل محمد باقر الصدر عن قضية علاقة سيد قطب بولاية أمير المؤمنين، يقول له هو مو مكلف، هي بكيفك، هي شنو لعبة، هي فتاوى صبيانية، برامج سياسية صبيانية، تأسيس أحزاب صبيانية، إجراء بيعة صبيانية، مرجعية صبيانية من أولها إلى آخرها، هي هراء هذا. وهنا بالرسالة بالبرقية إلى عبد الناصر يقول له هذا عالم، أدري شلون عالم وما مكلف. هذا الضراط في أي مكان أضعه، ولكم أنتم الشيعة لوين تظلون مطاية، لوين تظلون مطاية؟ هالشكل يكتب محمد باقر الصدر. العبد الناصر يقول لو لم يكن لهذا العالم إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة. هواية متأكد وهواية يعرف عن يوم القيامة جناب أبو جعفر محمد باقر الصدر. في الوقت نفسه يقول هو مو مكلف، ساقط عنا التكليف. أدري هو مجنون، أنت مو تقول عالم، وهذا تفسيره. يأتي خصيما يخاصم عبد الناصر يوم القيامة. أدري مو رسول الله قال القرآن ما ينفك عن العترة؟ هذا أي تفسير إذا كان سيد قطب ما مكلف بولاية أمير المؤمنين؟ أي تفسير هذا؟ هذه خيانة للأمانة. هؤلاء خونة، هؤلاء غدرة، هؤلاء فجرة، هؤلاء المراجع سفلة. أي دين هذا؟ هؤلاء شيعة؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنا لم أحدثكم عن الوهابيين، لم أحدثكم عن المجموعات المنحرفة. هذا محمد رضا السيستاني يقولهم للمسؤولين الأمنيين في الحشد المرجعي المنجس، مو المقدس، في الحشد المرجعي المنجس، يقولهم تابعوا المواكب، أي واحد يحكي عن المرجعية اعتقلوه مباشرة، إن كان من جماعة الغزي أو اليماني أو الصرخي أو المولوية. شيطان، هو يعرف منهجي لا علاقة له بهذه المجموعات، وأنتم تعرفون هذا، لكنه يريد أن يخلط الأوراق. ما هم جماعة اليماني مكاتبهم ومراكزهم موجودة يمكم، حسينياتهم بالنجف وكربلة والكاظمية، ليش ما تعتقلوهم؟ وجماعة الصرخي موجودين، والمولوية يفترون بالشوارع، تعرفونهم. المشكلة عندكم مع الغزي ومع هذه الحقائق. يقولهم أي واحد يحكي اعتقلوه بشكل مباشر. عباسيون هؤلاء، عباسيون، هذا هو الحكم العباسي، هذا هو الحكم العباسي القذر. ليسوا قادرين على مواجهة الحقائق، مثل ما كان العباسيون ليسوا قادرين على مواجهة حقائق الصادق والكاظم. قتلوهم، قتلوهم. هؤلاء هم القذارة، هي القذارة. هذا هو أمير من الأمراء من أولاد خلفاء العباسيين، وبعد ذلك يصبح خليفة. إذا ما مات أبوه مات الخليفة العباسي السيستاني، سيصبح هو خليفة، وباسم الدين وباسم علي وآل علي. هذا هو الهراء الموجود في الواقع الشيعي. وثقوا، فإن القمع هذا قد بدأ في زمان الطوسي وليس الآن، منذ زمان الطوسي وسياسة القمع والإرهاب والتخويف في حوزة النجف القذرة، إنها قذرة بتمام معنى الكلمة. مثلما يحاول أن يفتك بعضهم ببعض، ماذا فعل الخوئي مع محمد باقر الصدر؟ ألم يعطي الضوء الأخضر لصدام في أن يعتقله وأن يعدمه؟ ومرت علينا هذه الحقائق. الخوئي أعطى الضوء الأخضر لإعدام محمد باقر الصدر حينما اعتقلوه ولم يحرك ساكنا وما نطق بكلمة، وحينما كان مدير الأمن في بيته وفي مجلسه وفي محضره وكان ولده جمال يقول له وبعصبية وبغضب: ماذا تنتظرون بمحمد باقر الصدر؟ هل تريدون أن تصنعوا منه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ عجلوا بإعدامه. والخوئي جالس ويسمع. الخوئي أعطى الضوء الأخضر لإعدامه حينما رفض أن يزوره بعد أن قامت السلطة البعثية بتخفيف إجراءات الإقامة الجبرية على محمد باقر الصدر. أواخر شباط سنة 1980 اتصل فاضل البراك الذي كان مدير الأمن في ذلك الوقت، اتصل فاضل البراك ببيت محمد باقر الصدر، والذي تكلم معه آمنة التي تعرف ببنت الهدى، وقال لها: قولي لأخيك محمد باقر الصدر من أن القيادة رفعت عنه الإقامة الجبرية. وفعلا النقاط التي كانت في الزقاق وأمام بيته ألغيت، لم يبقى أحد منهم، وإنما وضعوا نقطة مراقبة في مقبرة آل زيني. هذه العناوين النجفيون يعرفونها، مقبرة آل زيني يعرفها النجفيون. وضعوا نقطة للمراقبة في مقبرة آل زيني. أما النقاط الأخرى التي كانت موجودة تحاصر بيت محمد باقر الصدر رفعت، رفعوها، أزالوها. خرجت عائلة محمد باقر الصدر إلى الزيارة وإلى الشارع، وخرج أطفاله أيضا، وزاره بعض الزوار، فتراكض كثيرون على الخوئي وقالوا له: لنذهب لزيارة محمد باقر الصدر كي تعلم الحكومة بأننا على وفاق معه، كي لا يعيدوا اعتقاله. رفض الخوئي، توسلوا به كثيرا، العشرات من جملة الذين توسلوا بالخوئي شيخ ماجد البدراوي، توسل به وهو من جملة الحاشية الخوئية، توسل بالخوئي أن يذهب لزيارة محمد باقر الصدر. سيد جابر الصراف شخصية اجتماعية معروفة في النجف، من وجهاء النجف، توسل كثيرا بالخوئي لكن الخوئي رفض. شيخ حسن فرج الله الذي كان وكيلا للخوئي في البصرة تحدث مع العديد من المراجع واتفق معهم ووافقوا أن يذهبوا مع الخوئي لزيارة محمد باقر الصدر. الخوئي شيطان، اشترط أن يذهب مع المراجع بشرط أن يذهب آل الحكيم. آل الحكيم أعداء محمد باقر الصدر، لا يمكن أن يذهبوا. رفض آل الحكيم أن يذهبوا. الخوئي كان على علم من أنهم لن يذهبوا، وربما تحدث معهم، وربما اتفق معهم على ذلك، لا ندري، لكن الخوئي وجد في ذلك عذرا. عشرات من العلماء والشخصيات من النجف ومن أبناء المحافظات يتوسلون بالخوئي أن نذهب لزيارة محمد باقر الصدر حتى نشعر السلطة البعثية في بغداد من أن المرجعية والحوزة والناس مع محمد باقر الصدر حتى لا يعودوا لاعتقاله وإعدامه. لكن الخوئي يرفض كل رفض كان يرفضه يصل إلى مسامع السلطة في بغداد، ولذلك عادوا واعتقلوه بعد ذلك بأيام وأعدموه. متى أعدم؟ في أوائل نيسان، رفعوا الإقامة الجبرية عنه في نهاية شباط. مدة قليلة جدا وجاءوا إلى اعتقاله واعتقلوا. ولما اتصل بالخوئي محمد باقر الصدر يطلب منه حماية عائلته رده ردا شديدا، قال لم أتدخل ولن أتدخل، وأغلق التليفون في وجهه. وكل هذا يصل إلى مسامع السلطة. فبيت الخوئي بعثي، أولاده بعثيون، حاشيته بعثية، الأمن البعثي والمخابرات البعثية متواجدة في مرجعيته من أولها إلى آخرها. كل هذا يصل إلى مسامع السلطة في بغداد. وزاد على ذلك حتى بعد أن أعدم وأعدمت شقيقته معه لم يتكلم بكلمة، وكان يعيش حياة عادية، وكانت الحوزة على رسلها في دروسها وبرامجها وكأن شيئا لم يكن. بينما حينما يموت أحد من عجائز الحوزة يعطلون الدرس ويقيمون مجالس الفاتحة وتنظم الأشعار إلى غير ذلك. ما هذا واحد منكم ورمز من رموزكم، لكنهم أرادوا قتله. هؤلاء هم يقتل بعضهم بعضا، فماذا تظنون أن يفعلوا بي؟ هذا هو واقع المرجعية السيستانية الضالة. إذا كنتم على حق فأبطلوا ما أقول. عندكم الفضائيات وعندكم المنابر وعندكم الحسينيات وعندكم المساجد وعندكم الأموال وعندكم المؤسسات في كل الدول، أبطلوا هذه الحقائق. فليتجرأ أحد منكم وأنا سأؤدبه بالصدق وبالبراهين والحجج، سألطمه على وجهه بثقافة العترة الطاهرة وبحقائق القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، لا كتفاسيركم الخرائية الضراطية. هذا هو الفارق فيما بيني وبينكم. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير قال سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. قلت من هو؟ قال الحسين بن علي صاحب كربلاء من أتاه شوقا إليه وحبا لرسول الله وحبا لفاطمة وحبا لأمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، أقعده الله على موائد الجنة يأكل معهم والناس في الحساب. عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما، وسائر الناس في الحساب والموقف. أحمد الحسني البغدادي من علماء النجف، من العلماء المغضوب عليهم لأنه يعارض المرجعية السيستانية. في كتابه إيران والعراق أسرار وقضايا الطبعة الشرعية الأولى 2020 ميلادي، دار إحياء تراث الإمام البغدادي، النجف العراق. الإمام البغدادي يشير إلى جده السيد محمد البغدادي الذي أشرت إليه حينما كنت أتحدث عن محسن الحكيم، وحينما تحدثت عن مرجعية الخوئي وكيف أن الذين اقترحوا على صدام اقترحوا اسم الخميني واقترحوا اسم محمد البغدادي، سيد محمد البغدادي هو هذا جده. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد أحمد الحسني البغدادي، هذه صورته الأولى. الثانية، الثالثة، في صفحة 85 من كتابه الذي أشرت إليه قبل قليل، إيران والعراق أسرار وقضايا، يقول في الصفحة 85: زرت السيد جعفر الصدر قبل أن أغادر إيران متوجها إلى دمشق، حينما كان جعفر الصدر في إيران، هذا بعد الانتفاضة وبعد أن تأسست مرجعية محمد الصدر، جاء إلى إيران كي يفتح مكتبا لمرجعية محمد الصدر، وكان الذي كان. زرت السيد جعفر الصدر قبل أن أغادر إيران متوجها إلى دمشق، ورأيت الجالسين في مجلسه هم السيد حسين هادي الصدر الذي عرضت صورته يوم أمس، وهو الذي وجه السؤال إلى محمد باقر الصدر في قضية الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية بخصوص طلاب الحوزة، وأصدر محمد باقر الصدر فتوى التحريم جوابا على سؤاله. ورأيت الجالسين في مجلسه هم السيد حسين هادي الصدر والشيخ حسين المؤيد، هذا الذي صار وهابيا وهو من علماء الحوزة الطوسية ومن أساتذتها، لا كما يقولون لكم إنه جاهل، إنه من الأساتذة المبرزين في الحوزة الطوسية وصار بعد ذلك وهابيا بشكل رسمي، والشيخ حسين المؤيد والشيخ محمد رضا النعماني هذا الذي أقرأ من كتابه ومذكراته مع محمد باقر الصدر، وكان يصحبني الشيخ فارس حسين أبو صابع الجشعمي. وبعد أن استقر بنا المقام وجهت للسيد جعفر الصدر سؤالا محرجا لم يكن في خلده إطلاقا، ألا في خلده يعني في باطن نفسه في تفكيره لم يكن في خلده إطلاقا، ألا وهو؟ هذا سؤال أحمد الحسني البغدادي لجعفر الصدر: من قتل والدك الفقيه العنيد؟ هل صدام حسين المجيد أم أبو القاسم الخوئي؟ الحديث عن أن الخوئي كان متورطا في قتل محمد باقر الصدر ليس من اكتشافي، هذا الكلام كان موجودا ودائرا في حوزة النجف وكان دائرا على ألسنة الكثيرين، لكنهم يتكلمون همسا، وحينما يحضر الآخرون يبلعون ألسنتهم. من قتل والدك الفقيه العنيد؟ هل صدام حسين المجيد أم أبو القاسم الخوئي؟ بدأت علامات التعجب والاستغراب على وجهه ووجوه الجالسين، ولم يرد علي الصدر وأخذ الصمت المطبق، لأن في سؤالي هذا قد طلبت منه المستحيل إلى آخر كلامه. أتعلمون بعد الإلحاح الشديد على الخوئي في أن يذهب إلى زيارة محمد باقر الصدر ماذا فعل؟ أرسل إليه ولده جمال، وهذه إشارة إلى القيادة في بغداد، لأن جمال هو الذي يطالب بإعدامه. رفض رفضا قاطعا أن يذهب، وأرسل إلى محمد باقر الصدر ولده جمال، وهو يعلم أن العلاقة فيما بين ولده جمال ومحمد باقر الصدر سيئة جدا، فقد التقيا أكثر من مرة، وكان جمال الخوئي يتكلم بأسلوب قبيح جدا مع محمد باقر الصدر، وكان يهينه إهانات شديدة. هذا الأمر يعرفه تلامذة محمد باقر الصدر وينقلون حكايات وحكايات بهذا الخصوص. البرنامج ليس لاستقصاء كل صغيرة وكبيرة، لكنني أريد أن أرسم لكم صورة عن الواقع القذري الموجود بين هؤلاء المراجع المخالفين لأهل البيت. هذا آخر بيان وجهه محمد باقر الصدر إلى العراقيين. أقرأ عليكم من المقدمة التي كتبها كاظم الحائري في تقرير أبحاثه لدروس محمد باقر الصدر مباحث الأصول. هذا هو الجزء الأول من القسم الثاني، الجزء الأول من القسم الثاني هذه طبعة دار البشير، إنها الطبعة الأولى 1407 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 138 مما جاء في آخر بيان، في آخر نداء وجاهه محمد باقر الصدر إلى العراقيين وبعدها أعدم. وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، لعد بين من؟ بين الشيعة ونهي أم اللبن؟ ما هو هذا الضراط الذي لعب بنا ودمرنا منذ زمان الطوسي وإلى هذه اللحظة؟ إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذا لماذا قتل الحسين؟ إذا لماذا قتلوا فاطمة؟ إذا لماذا اغتصبوا الخلافة من علي؟ هذا الكلام سيصبح بكله هراء. إن الحكم السني هذا مرجع شيعي يموت على هذه العقيدة، هذا ليس تقية، ما كل حياته من أولها إلى آخرها هكذا، ما كل الكلام الذي تقدم هكذا. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه، والله هذا كذب، لا يوجد من هذا لا من عين ولا من أثر، لا في كتبنا ولا في كتب المخالفين، هذا كذب. حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول. أصلا حروب الردة كانت أساسا لحرب بعض القبائل التي اعترضت على خلافة أبي بكر وقالوا إن الخليفة الذي بايعناه في غدير خم هو علي، فإننا لا ندفع الأموال لخليفة ما كنا قد بايعناه، ورفضوا إعطاء الزكاة، فصدرت الفتاوى من أبي بكر من أن الذي لا يدفع الزكاة هو كافر، وهجموا على القبائل وقتلوا من قتلوا ونهبوا من نهبوا وزنوا بالنساء المسلمات، إنهم الصحابة الكرام بأيهم اقتديتم اهتديتم، هؤلاء هم اغتصبوا نساء المسلمين وزنوا بهن بحسب فتاوى الخليفة الأول أبي بكر. هذا هو الإسلام والعدل الذي يتحدث عنه محمد باقر الصدر ويقول من أن عليا حارب جنديا تحت راية أبي بكر. علي رفض العمل بسيرة الخليفتين، كيف يقاتل جنديا تحت لواء هؤلاء؟ من هنا تعرفون كيف هي عقيدة محمد باقر الصدر ولماذا كتب اقتصادنا بهذه الطريقة الضالة اعتمادا على فقه النواصب. ما هو هذا دينه وهذه هي عقيدته؟ هو لا يعرف أئمة أمير المؤمنين، لن يكون جنديا تحت لواء أي أحد، هذا إمام الأئمة، كيف يكون جنديا تحت لواء أبي بكر؟ من هو أبو بكر حتى يكون علي جنديا تحت لوائه؟ هذا هو دين النجف، هذا هو دين مراجع النجف، هذا هو دين حزب الدعوة، هذا هو دين محمد باقر الصدر. هذا هو الذي أحدثكم عنه. انصروني، انصروني في مواجهة هؤلاء، أنتم الذين ستخسرون. أنا قضيت حياتي في مواجهة هؤلاء وما بقي منها إلا القليل، سيقضى في نفس هذا الطريق، لكنكم ستبقون في الحفرة، في الحفرة نفسها التي حفرها هؤلاء لكم، مثلما حفر طالب الرفاعي وجابر العطاء حفرة لمحمد باقر الصدر وأوقعوه فيها كما شاهدتم واستمعتم في الوثائق التي عرضتها بين أيديكم في حلقة يوم أمس. أنا حين أطالبكم أن تؤازروني وأن تناصروني لا أطلب منكم أن تحملوا سلاحا، وإنما أقول لكم وجهوا الناس كي تتابع برامج قناة القمر، وجهوا الناس إلى مواقعنا الألكترونية، تعارفوا فيما بينكم، تعارفوا، لا أن تشكلوا تنظيما سياسيا أو تنظيما اجتماعيا، أنتم كثيرون، تعارفوا فيما بينكم. زيارة الأربعين فرصة مهمة أن تتعارفوا، تعارفوا عبر العالم الافتراضي، عبر الإنترنت أو عبر الواقع، ادرسوا هذه البرامج واحفظوا ما تستطيعون أن تحفظوا منها حتى لو كان شيئا قليلا. هذه معارف أهل البيت. افضحوا المراجع، افضحوا العمائم، افضحوهم، اكشفوا عن عوراتهم، لكن لا عن طريق الاصطدام بهم، وإنما اكشفوا عن عورات مراجع النجف وكربلاء للذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة. الاصطدام لا فائدة فيه، لا تعبأوا بهم، تفرغوا لدراسة هذه البرامج. بعد شهر صفر سننظم برامج القناة بنحو لو تابعتم تلك البرامج ستنتفعون منها. سننظمها على افتراض أنها دروس، البرامج نفسها سيعاد بثها. بعد شهر صفر سنعيد بث مجموعة حلقات أعرف إمامك وهذا هو الحسين. ادرسوا هذه الحلقات، ادرسوا هذه البرامج، هذا هو العمل الذي تستطيعون أن تنصروني به. أنا لا أحتاج إلى مظاهرات ولا أحتاج إلى سلاح ولا أحتاج إلى صراخ وصياح ولا أحتاج إلى عراك، أنا أحتاج إلى نشر معرفة العترة الطاهرة. أنا أساعدكم وأنتم أيضا تساعدونني. تعالوا كي نضع أيدينا في أيدي البعض، كي ننشر فكرة أهل البيت بعيدا عن قذارات هؤلاء. رجاء أسمعونا، أسمعونا هذا الهراء وهذا الضلال بصوت محمد باقر الصدر نفسه.
إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في قلوب المدة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
هذا بصوته
إنه الكلام نفسه الذي قرأته عليكم قبل قليل. وقت الحلقة صار طويلا جدا، كان في نيتي أن أحدثكم عن مشروعه الصبياني في أن يخرج إلى الصحن العلوي كي يقتل هناك، لكن الوقت صار طويلا. تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة يمكنكم أن تعودوا إليها. نلتقي غدا في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.